السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فقال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب فيما يقوله إذا خرج من بيته إلى المسجد وغيره وإذا دخله. الترغيب فيما يقوله إذا خرج من بيته، فهذا الباب عقد أو عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض الأذكار، فبعد أن انتهى من أذكار الليل والنهار أتى ببعض الأذكار التي تقال في بعض الأوقات في بعض الأحوال. كان أول الأحوال التي كنا قد رأيناها هو ذكر المشروع عند الفزع من النوم، ذكر المشروع عند الرؤية، والآن الذكر المشروع عند الخروج من البيت. وهذا ما نفهمه من قوله الترغيب فيما يقوله إذا خرج من بيته، ولكن إلى أين يذهب؟ قال: من بيته إلى المسجد وغيره، أي وغير المسجد، وإذا دخلهما، إذا دخل البيت وإذا دخل المسجد. فنستطيع أن نقول ما ذكره المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب وثلاثة أذكار: ذكر الخروج من المنزل، وذكر الدخول إلى المنزل، وذكر الدخول إلى المسجد. وأتى رحمه الله تعالى بخمسة أحاديث صحيحة. هو في الأصل ذكر أكثر من خمسة، لكن بعضها ضعيف، فلم يبقى من هذا الباب إلا خمسة أحاديث صحيحة. وهو لا يريد أن يجمع كل ما قيل في هذا الصدد، لكننا سنلاحظ أنه ذكر أهم وسائل الدفع وأهم وسائل النفع. فالمسلم يرجو أن ينفع نفسه ببعض الأجر والثواب، هذه نفع، أو يدفع عنه بعض المكروه والعقاب. فهذا هو حال المسلم في أذكاره، إما للنفع أو الدفع. وسنلاحظ أيضا أنه لم يأتي ببعض الأذكار المعروفة عند دخول المسجد مثلا أو الخروج منه، لأنها احتوت على دعاء صريح، ونحن نعلم أنه يأتي بالأذكار الذكر الذي فيه ثناء على الله تعالى. أما الأدعية فهو لم يشأ رحمه الله تعالى أن يأتي بها. خمسة أحاديث نبدأ بأول ذكر، وهو ذكر الخروج من البيت. فذكر ذكرا واحدا وله ذلك، ولم يذكر ذكرا آخر وهو مهم جدا، فأردنا أن نضيفه بعد أن نشرح ما ذكره. أحد هذه الأذكار التي ذكرها المصنف رحمه الله هو: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذكر ذكر من أجله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. هذا الحديث قال رواه الترمذي وحسنه النسائي وابن حبان. والصواب أن هذا ليس هو لفظ الترمذي رحمه الله تعالى، إنما هذا لفظ النسائي في السنن الكبرى، أي زيادة حسبك يقال له حسبك. ورواه أيضا الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، أي رواه الترمذي لكن ليس بهذا اللفظ. أعيد لفظ الحديث ونشرحه إن شاء الله تعالى. يقول أنس بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله، أي بسم الله أي خرجت مستعينا بالله، فتكون الباء هنا تفيد الاستعانة، كما تقول مثلا كتبت بالقلم وحفرت الأرض مثلا بالقادوم، كل شيء تدخل عليه الباء لا يحصل ذلك الشيء إلا به، فهذه تفيد الاستعانة، يعني تستعين بالقلم على الكتابة، تستعين بالقادوم على الحفر. فبسم الله أي أستعين بالله تبارك وتعالى على خروجه. وإن كنت مثلا على الوضوء فتقول بسم الله أي أتوضأ بسم الله، وإن كنت تغزو في سبيل الله بسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري أغزو بسم الله أي استعينوا بسم الله، فتكون الباء هنا للاستعانة. ولا شك أن اسم الله وحده، اسم الله عز وجل، إذا قلت بسم الله ما ذكر على شيء إلا بارك فيه، وما ذكر على في شيء إلا سهله، فاسم الله سبحانه وتعالى أعظم ما يستعين المسلم به. ويمكن أيضا أن يقال إن كلمة بسم الله تفيد هنا مصاحبة، لما إنسان مثلا يقول جاء فلان بخيله، شو معناتها؟ أي معه، هذا شو معناتها المصاحبة، فيمكن أن تفيد هنا المصاحبة، بمعنى أن المسلم وهو خارج من بيته يصاحب اسم الله تعالى ويصاحب الله تبارك وتعالى، فيجعل المولى عز وجل في جميع شؤون حياته. تتوضأ بسم الله أي وضوءك لأجل الله، هذا شو معناتها المصاحبة، من أجله معه، وضوءك من أجل الله، أكلك من أجل الله، جيت نام بسم الله، نومك من أجل الله، خروجك من بيتك من أجل الله عز وجل. فهذا معنى المصاحبة، أي وأنت خارج من وأنا خارج من بيتي فإني أجعل خروجي هذا في حياتي مع الله عز وجل. وهذا ما يفسر لك قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي كل شؤونك تجعلها بسم الله، فهم ليس باسم غيره. وهذا هو معنى العبادة، يعني العبادة ليست فقط محصورة في طقوس معلومة يظنها الناس أنها هي تلك العبادة فقط، لا، العبادة الحق هو أن تكون حياتك كلها من أبسط أمورها إلى أعظمها كلها لله عز وجل. فهذا معنى بسم الله. وبعد ذلك شوف، غير تقول بسم الله حققت العبادة، أي أني أجعل أموري كلها لله، هذه العبادة، توكلت على الله، أي توكلت على الله لأنه هو الذي يكفيني هذه الأمور التي أخرج من أجلها من بيتي. أنت خارج من بيتك لأمر، إما لصلاة، فالله عز وجل هو الذي يوفقك لذلك، تخرج لقضاء أمر فهو الذي يوفقك لذلك، أي توكلت على الله في إبرامي ما أريد الخروج من أجله، وهذا هو التوكل. بسم الله جمعت لك العبادة، أي تجعل أمورك كلها لله عبادة، لكن تتوكل على الله عز وجل. وهذا هو المقصود من قوله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه، اعبده بمعنى جعل الأمور كلها بسم الله، وتوكل عليه أي قل توكلت على الله عز وجل. فنلاحظ أن كلمة أنت خارج من البيت تستحضر مثل هذه المعاني، فلا شك أن الدعاء دعيت ووقيت وهديت لا شك أنه سيتحقق. أما إذا قالها المسلم وهو لا يستحضر ما يقول، فلا شك أنه ينقص من الإجابة بقدر ما ينقص من هذا الاستحضار، لابد للمسلم أن يعي ما يقوله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول أي لا حائل ولا دافع من الوقوع في معاصي الله ولا دافع لقدر الله عز وجل. لا حول هي القوة التي تحول بينك وبين الشيء، لا حول أي لا شيء يحول بيني وبين معاصي، ولا شيء يحول بيني وبين المصائب إلا بالله عز وجل، ولا قوة على إتيان الطاعة. لاحظ القوة في النفع والحول في الدفع، لا شيء يدفع عنك المعصية، لا شيء يدفع عنك المصيبة، هذا دفع، ولا شيء يجلب لك النفع من الطاعة من الأمور المحبودة من الثواب، لا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك كان جواب الملك كما سيأتي الجواب ماذا يقول، هديت وكفيت ووقيت، وسترى أن هذا الجواب هذا مطابق تماما للدعاء. شوف يعني أنت قلت أو للذكر، أنت قلت ذكر يأتيك الجواب مطابق تماما لما قلت، الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال له، أي غير تدخل هذا الذكر خارج من البيت، يقال له قال في تحفة الأحوذي أي يناديه ملك يا عبد الله هديت وكفيت ووقيت، ملك يتكلم في تلك اللحظة فيقول يا عبد الله هديت وكفيت ووقيت. أما هديت فمعنى هديت عندما استعنت بسم الله، أي هداك الله عز وجل عندما قلت هذه الكلمة بسم الله، هديت لكلمة بسم الله، هديت لأنك جعلت حياتك كلها لله، هديت لأنك صرفت حياتك ومماتك وصلاتك وخروجك ووضوءك وأكلك ونومك وشربك بسم الله عز وجل. تعرفوا أن بسم الله هي عنوان الإخلاص، كما يجي إنسان مثلا يعينك باسم الوطن ليس في إخلاص، يعينك باسم الإنسانية ليس في إخلاص، لكن بسم الله أي لأجل الله، فهديت لأجل ذلك. وأنت ماذا قلت بعد ذلك؟ بسم الله توكلت على الله، أي لتوفق في أمور كلها. قال وكفيت أي كفاك الله هذه الأمور، أي إن الله عز وجل سيكفيك تحقيق هذه الأمور من مصالح الدنيا والآخرة. لاحظوا الموافقة بين الذكر وبين كلام الملك. في الأخير واش قلت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، تريد الدفع والنفع. فقال ووقيت من الوقاية، أي ووقاك الله عز وجل كل سوء، وقاك الله عز وجل شر كل عدو، وقاك الله عز وجل شر كل مصاب، وقاك شر كل مصاب، أي لو حدث مصاب ففيه خير، مفهوم؟ هات المصيبة إما تأتي بشر أو تأتي بخير، فإن أتت بخير فمرحبا بها، وإلا فأنت تستعيد بالله تعالى من أول منها. فوقاك الله شر كل مصاب. لماذا؟ لأن الإنسان قد يقول هذا الذكر ويحدث له شيء فليعلم أن فيه خير، تبهنا، فليعلم أن فيه خير. فهذه ووقيت يقابل لك الحوقلة، وكفيت يقابل التوكل، وهديت يقابل البسملة. فقد تظن أن هذا محض اجتهاد، لا، إنما جاء حديث في سنن ابن ماجه، وإن كان السند ضعيفا لكن يشهد له أحاديث الباب تشهد له، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره وكان معه ملكان موكلان، كان معه ملكان موكلان، فإذا قال بسم الله قال الاثنين هديت هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، وإذا قال توكلت على الله قال كفيت. فتلاحظ أن كلام الملك يأتي مطابقا لما تقوله، والإنسان عليه دائما أن يحرص على هذا الذكر، فهو من أنفع الأذكار على الإطلاق. في الأخير ما هو الأجر؟ قد يقول قائل ما هو؟ قال وقيت وهديت وكفيت، ما بقى خلاص هذا يكفي. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتنحى عنه الشيطان، وتنحى عنه الشيطان أي تباعد، تبعد الشيطان. ونحن نعلم كأنه هذا فيه إشارة، الحر تكفيه الإشارة. لماذا؟ الشيطان ما كان معه في بيته، فهم؟ إلا من أذن الله تعالى في أن يبقى معك وهو القارين. الشياطين أنواع، هذا يأتيك لأجل الصد عن الصلاة، هذا يأتيك لأجل الصد عن الوضوء، هذا يأتيك لتشكيكك، هذا يأتيك في القرآن، هذا يأتيك للضرر، هذا يأتيك للمس. الشياطين أنواع، وفيه لا فيه كأنه فيه انت خرجت البرة، الشيطان راهو برا موش في بيتك، ففيه إشهار أو إشعار، فيه إشعار وإشارة إلى أن البيت بيت المسلم ينبغي أن يكون محفوظا من هذه الشياطين. لا لا، ما كان شياطين في بيت المسلم، لما فيها من ذكر الله ومن الصلاة، لما فيها من الابتعاد عما يجلب الشياطين، وهي معروفة، أمور معروفة كالصور كالغناء كالنجاسات، هذه كلها تحضر لها الشياطين. فلم يبقى الشيطان يريد أن يصطادك، لا يستطيع أن يدخل البيت، البيت راه محصن إلا من أذن الله له في الدخول، فهو ينتظرك عندما تخرج، تمام؟ ينتظرك عندما تخرج. وهذا حال الشيطان، لا يفتر الشيطان، لا يفتر أبدا، لا يمل، لا يكل وراءك حتى يفي بوعده. لا أغوينهم أجمعين، أعطى وعد لا أغوينهم أجمعين. فالآن هو يريد أن يصطادك، لماذا؟ لأنك منعته طوال الليل. قد يقول قائل أنا ما نديرش الأمور التي تطرد الشيطان. إيه هذا، الرسالة جاءت ليك، الرسالة جاءتك ليدلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لن يستطيع ولن يحاول أن يقترب منك إلا خارج بيتك. أما في بيتك أنت قد حصنته بالذكر، فالآن خرجت، في إشارة إلى أن الشيطان الآن سيحضر. ودائما دائما لابد للمسلم أن يتسلح ضد الشيطان الرجيم. وذكرناكم مرارا في مجالس سابقة، سواء كانت في خطب مداخل الشيطان أو في مجالس التفسير تاع سورة الفاتحة في الاستعاذة، بينا أنه ما من إنسان في هذا الوجود تقول له إن إنسانا ينتظرك ليقتلك خارج البيت، ماذا سيفعل؟ من يخرج؟ وإن اضطر للخروج فإنه سيتسلح. لا لا، فكذلك ينبغي للمسلم أن يعي هذا، أن الشيطان أعظم، العدو الجني هذا أعظم من العدو الإنسي. فهو ينتظرك، فعليك أن تلتمس كل المواطن التي يحضرها لتجتنب. ماذا تقول؟ سلاحك وتلك البسملة، بسم الله، هذا قلت بسم الله راح. فبسم الله هذا من أعظم الأذكار على الإطلاق، وإن كانت قد هانت على كثير من الناس. بسم الله يعني لكثرة ترددها على ألسنة الناس، يعني ما صاروا يعطونها حقها. وشرع الله تعالى ذكر هذه التسمية، ذكر التسمية في مواطن كثيرة، وخاصة المواطن التي يحضرها الشيطان كما أسلفت، من بينها النوم. يحضر الشيطان ليهدر، يأتي ليعقد ثلاث عقد على رأسك، فأنت عندما تنام وش تقول؟ شفناها الذكر، باسمك ربي وضعت جنبي، أو ذكرت باسم الله، باسمك ربي وضعت جنبي، ناهيك عن الأذكار الأخرى. كذلك يأتي يحضر حال الجماع، لأنه كما أخذ الميثاق من عند الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد. لذلك جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى ما يطرده في هذا المكان في هذا الوقت، وهو الحديث المعروف: أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال اللهم جنب، بسم الله هو الشاهد على كلمة بسم الله، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرزقا ولدا لم يضره الشيطان. عند الأكل كذلك يحضر الشيطان ليتقوى بأكلك على ضرك، كما سيأتي في آخر في حديث ذكره المصنف عند كشف العورات. يأتي الشيطان، شوف لازم تلاحظ أين يأتي، عند كشف العورات يأتي الشيطان، وإنسان يكشف عورته إما لجماع فقد أتى بالذكر، وإما لقضاء حاجة أو لاستحمام. والحديث المعروف في سنن الترمذي عن علي بن أبي طالب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، وهو الشيء الذي يسترك منهم هو بسم الله. فالشيطان لا يصمد أمام شيء، لا يصمد أمام بسم الله أبدا. ولذلك كانت هذه الكلمة بسم الله وأنت تقولها وأنت خارج البيت أشد عليه من السب والشتم. الحديث جاء في سنن أبي داود عن أبي المليح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابة، عثرت دابة، فقلت: تعس الشيطان. هذا سب للشيطان، تعس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت. يعني كلمة لما تسب أنت الشيطان يتعاظم، في بعض الروايات يقول قهرته بقوتي. فالناس كلها لا تنتظر ماذا نقول، عند ما يقول بقرة وسورة بقرة، كي تعفر الدابة بقرة وسورة بقرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل بسم الله، بسم الله فقط، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. شوف هذه الكلمة ماذا تفعل فيه، لذلك أتيت بهذا الذكر، أتيت بهذه الأمثلة كلها لماذا؟ حتى تستحضر تنحى عنه الشيطان. ومن أراد دائما أن يبعد الشيطان عنه في يومه كله وليله فيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا من أعظم الأذكار. شفتوا يعني هذا الذكر شفناه في أذكار الصباح والمساء في الترغيب والترهيب. من رواه؟ رواه أبان بن عثمان بن عفان. أبان بن عثمان بن عفان، أبان بن عثمان بن عفان رواه أو يرويه فيه وكان مريضا، أصابه مرض في ذلك اليوم، فنظر إليه الذي يسمع الحديث كأنه يشك فيه. كيفاش من قال الحديث؟ قال من قال ما من عبد يقول صباحا كل يوم ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء، كيف اشترك قلنا في هذا الذكر وأنت مريض؟ كان يعاني من مرض. فقال له أبان بن عثمان يعني كي شافه يشوف فيه شغله ويتهمه بهذا الحديث تقوله ما كاش منه ولا أنت ما قلتوش؟ فبين له قال على ما تنظر ما شاء تشوف، أما إن الحديث ما حدثته، الحديث كما قلت لك، ولكن لم أقله يومئذ ليمضي الله قدره، يعني الله عز وجل ما كتب لي أن أقوله في هذا اليوم الذي أصبت فيه بالمرض ليمضي قدره. تعرفوا أن الله عز وجل قضى له ذلك الداء فأنساه الشيطان ذكر هذا الذكر فمرض. فنلاحظ أن هذا الذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء يصرف عنك كل ضر. فهمنا شو معنى تنحى عنه الشيطان؟ لما تخرج من البيت تنحى عنه الشيطان. في رواية أبي داود ذكرها المصنف بعد هذا الحديث قال يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر، شياطين أدرى بما يضره، فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل هدي وكفي ووقي، أي كيف لك بإضلال رجل، كيف يمكنك أن تضل رجلا هداه الله وكفاه ووقاه. هذا فيما يخص الذكر الأول وهو التسمية عند الخروج. أقول التسمية ليس البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم هذه تسمى بسملة، أما التسمية هي بسم الله، تخرج بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر الثاني الذي نود أيضا أن نذكر إخواننا به وهو مهم جدا، يعني لماذا ذكرناه؟ هو فيه أذكار كثيرة لكنها أدعية، والمصنف رحمه الله أتى بالذكر، الذكر الذي فيه ثناء. ومع ذلك نحن نريد أن نذكركم بدعاء مهم إذا خرجت من بيتك. هذا الذكر بلفظ وجيز لكنه حوى فضائل كثيرة ومعاني غزيرة جدا، وهو ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أربعة أشياء، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ما فيش إنسان في هذا الوجود يمكنه أن يأتي بدعاء مثل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعاء عجيب. وأنت الآن لو تمعنت في ألفاظه لوجدت الأمر كما ذكرت، اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أي تضل عن الهدى، أعظم شيء يحذره الإنسان ضلال. اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم بك وألتجئ إليك وأتمسك بك أن أضل، تنحرف عن الصراط، لكن أو أضل. إذن فهو سيجيرك عن الضلال ثم سيجيرك أيضا عمن يريد أن يضلك. الضلال الحادث من نفسك، أن أضل بنفسك، أن تتحب الضلال. إنسان أحيانا هو يريد الضلال، لا أحيانا هو لا يريد الضلال لكن الناس يريدون أن يضلوه، فأنت تستجير بالله عز وجل من أن تضل أو تضل. هذا عمد، هذا عمد، لكن قد تكون، قد يكون الذنب من غير قصد، لذلك عبر عنه أو أزل أو أزل. والزلة هي الخطأ من غير قصد، تشبيها لها بالقدم. الإنسان لما يكون ماشي فتزل به قدمه، هل بقصد؟ من غير قصد. كذلك الخطأ. إذن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال المتعمد من نفسه أو من غيره، ويتعوذ أيضا من الخطأ الذي منه من غير قصد. أو أزل، يحملك غيرك على أن تخطئ من غير قصد. عجيب الدعاء، يعني وأعوذ بالله من أن يخطئني الناس من غير قصد. إيش مبقى؟ إذا أنت تتعوذ بالله تعالى من كل خطأ، أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم، ما قالش أو أظلم الناس، أو أظلم حدث المفعول به، وحذف المفعول به يدل على العموم. أو أظلم أي أحد، أو أظلم أي أحد، أي أعوذ بك أن أظلم أي أحد. أو أظلم، ما قالش أو يظلمني الناس، أو أظلم أي أن أظلم من أي أحد. وأعوذ بك أن أجهل، والجهل هنا ليس معناه المنافي للعلم، فهم وإن كنا نحن نتعوذ بالله من الجهل، لكن ليس المقصود هنا. أو أجهل هو الجهل المقابل للحلم. الجهل هنا معناه السفه، الطيش، إنسان سفيه طائش قبيح جهلا، فهذا الجهل مقابل للحلم. أو أجهل، مثل قول عمرو بن كلثوم: ألا ليجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا يتعوذ به من الطيش والسفه، أو يجهل عليه، أو يطيش إنسان في حقه، أو يسفه إنسان في حقه. إذن فتتعوذ بالله من الزلل، من الضلال، ومن الظلم، ومن الجهل. يقول الإمام الطيب رحمه الله تعالى، طبعا كلام جيد، يقول: إن العبد أو إن الإنسان إذا خرج من بيته، إذا خرج من بيته لا بد أن يعاشر الناس أو يقضي أمرا من الأمور، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم أن يميل، فإما أن يكون في أمر الدين فلا يخلو من أن يضل أو يضل، فأنت تستعيذ بالله، وإما أن يكون في أمر الدنيا، يكون الأمر الذي خرجت من أجله في أمر الدين، فأنت تستعيذ بالله من الضلال أو تضل. لا أنا أخرج لأمر الدنيا، أمر الدنيا إما أن يكون معاملة أو يكون مخالطة، أنت تخرج من دار مش أنا جناتش، إما لأجل الدين أو تخرج لأمر معاملة بيع شراء كراء، أو تخرج لمخالطة قصرة، قولي أنا لا تالتا فهمنا لولا الدين. هنا تستعيذ بالله من أن تضل أو تضل. ثانية، لا الدنيا تخرج لأمر من أمور الدنيا، إما لمخالطة أو معاملة. قال، طبعا أنقل كلامه بتصرف، قال: فإما بسبب جرائم المعاملة معهم، فإما أن يظلم أو يظلم، يظلم أو يظلم فهم، وإما بسبب مصاحبة ومخالطة، فإما أن يجهل أو يجهل عليه. تخالط إخوانك إما أن تجهل أو يجهل عليك. قال لك: فاستعاذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجز. بلفظ سلس، سهل جدا، ربما أكثرنا الآن حافظ، بلفظ سلس زد موجز. فهذا الذكر مهم جدا، وإنما حرصنا على الإتيان به لمسيس الحاجة إليه، نحن نحتاج هذا الذكر. هذا الذكر الأول، ماذا نقول إذا خرجنا من بيوتنا؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. خرج من بيته يريد المسجد، هذا هو الأصل أو غيره، لكن فرضا لو أنه خرج يريد المسجد، فما هو الذكر الذي يقوله عندئذ؟ الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يرويه لنا حيوة ابن شريح. حيوة ابن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم، عقبة بن مسلم هذا تابعي، فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال عقبة بن مسلم: أقط؟ سنشرح. قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله. نعيد الحديث. حيوة بن شريح إنسان حريص على الخير، بدليل أنه حفظ ذكرا دون أن يعلم أجره، مفهوم؟ ما يعبرش الأجر، ما وصلوش تتمة الحديث. فجاء يستثبت: لقيت عقبة بن مسلم، يتثبت من هذا الخبر. فقال: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم. وهنا إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس بأن الشيطان إنما يقعد لابن آدم في الصراط المستقيم داخل المسجد. فهنا يأتيك أيضا الشيطان أمام الطاعات، فالشيطان يصد المؤمن كثيرا عن الطاعة، فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الاستعاذة هذه جاءت بأنواع ثلاثة: استعاذة بذات الله عز وجل، أعوذ بالله العظيم بذاته، وبوجهه بصفة ذاتية خبرية، أي جاءنا الخبر بأن لله وجها. ثالثا بسلطان، بصفة ذاتية أيضا عقلية، لأن العقل يقضي بأن الإله لا بد أن يكون له سلطان، وإلا ما استحق أن يكون إله. فهذه الاستعاذة بذات الله وبصفاته، وفيه دليل على أنه يجوز الاستعاذة بصفات الله. ربما يعلم الناس أنه يجوز سؤال بصفات الله، تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الحي القيوم، اللهم نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، اللهم نسألك بكل اسم هو لك. الناس تعرف لي جزء تسأل الله باسمه وبصفاته، صح؟ لكن ربما جهل بعضنا أنه يجوز أيضا استعاذة بصفات الله، لأن الاستعاذة نوع من السؤال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علم أحد الصحابة وهو عثمان بن أبي العاص الثقفي، وهذا الحديث جاء في سنن ابن ماجه أو في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي، وأصله في سنن ابن ماجه بلفظ أعم. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعيد أصل الحديث صحيح مسلم، لكن هذا اللفظ لفظ ابن ماجه. شكى هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألما، فقال له: اجعل يدك اليمنى عليه، اليد اليمنى تجعلها على الموضع الذي يؤلمك، اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. قال: فقلت ذلك فأشفاني الله عز وجل. هذا وش فيه؟ استعاذة بعزة الله، تستعيذ بعزة الله عز وجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يدعو ربه عز وجل؟ في الصحيحين عن ابن عباس كان يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك، أنت الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أين الشاهد؟ أعوذ بعزتك، أنت الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالاستعاذة بصفات الله عز وجل ثابتة جائزة. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. في هذا الحديث تخصيص النهي، تعرفوا أحيانا تجيك أحاديث عامة، أحاديث عامة تدفن بالإخلاص أخذ بعمومها، لا أحيانا مخصصة، فيه تخصيص النهي عن السؤال بوجه الله. نحن نعلم أنه لا يجوز ويحرم السؤال بوجه الله، والأحاديث في ذلك كنا قد رأيناها في كتاب الصدقات في ذم المسألة. من هذه الأحاديث من أعظمها ما رواه الطبراني بسند صحيح، مرة معنا قلت في هذا الكتاب صح ترغيب الترهيب، الطبراني عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطى. ورواية أخرى: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ومنع سائله. قال الله هذا ملعون، ملعونان اثنين، من سئل بوجه الله ولم يعطي، والسائل بوجه الله ملعون أيضا. قد يفهم إنسان ملعون من سأل بوجه الله مطلقا، لا، احنا شو نقوله؟ ملعون من سأل الناس بوجه الله، لكن من سأل الله عز وجل بوجه الله فهذا جائز بدليل هذا الحديث. مش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. وقلنا الاستعاذة نوع سؤال، هي نوع سؤال، إذا فيجوز أن تسأل الله عز وجل بوجهه، لكن العباد لا تسألهم بوجه الله عز وجل. لماذا؟ لأن وجه الله أعظم، أعظم وأعظم وأعظم بكثير من أن تسأل به حطام الدنيا وأن تسأل به الناس. خلي وجه الله عز وجل إذا سألت الله. وهذا ليس عملا، قلت بالحديث المعروف لدى الناس لا يسأل بوجه الله غير الجنة، لا، هذا ضعيف. اسأل الله تعالى بوجه الله تعالى ما شئت، تسأل الجنة، تسأل التوفيق، تسأل الهدى، تسأل الرشاد، تسأل الشفاء، لكن تسأل الله بوجهه. مفهوم؟ وعيد الحديث المعروف عند الناس لا يسأل بوجه الله غير الجنة، هذا ضعيف. صح. إذا فهمنا هذا فلنفهم أن هذا خاص. لذلك قال المناوي رحمه الله في فيض القدير في الجزء السادس في الصفحة الرابعة، نقل عن العراقي أنه قال، العراقي رحمه الله يقول: فالنهي إنما هو عن سؤال المخلوقين به، النهي هو عن سؤال المخلوق بوجه الله. طبعا قد يقول قائل: ماذا بك تزيد لنا فائدة إذا حبيت؟ شو هي؟ عم بزاف ناس يجوا يسألون بوجه الله، كان يجي يقول واحد مثلا كون في سيارة يقول أسألك بوجه الله سيارتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سئل بوجه الله ولم يعطى. ولا مثلا عندك دار يجيك غدوة العشية، هنا ليش قلت غدوة ولا قلت عشية؟ علاش بالشرط العشية؟ يلا في أي وقت يجيك واحد أسألك بوجه الله دارك، حرب. فهل يمكن أن يكون ملعونا؟ فالعلماء قيدوا هذا الحديث، قيدنا احنا في كتاب الصدقات، ذكرنا ثلاث موانع. يجوز لك واحد يسأل بوجه الله قولوا الحديث ضعيف في هذا الليل، مش تقول قول الحديث ضعيف هو طبراني عباك فيه وفيه، لا، هو الحديث صحيح. والموانع التي ذكرها العلماء أيضا صحيح. المانع الأول القدرة، عدم القدرة، عدم القدرة مانع، لا أستطيع أن أعطيك إياه لحاجتي إليه. عندك مركب، عندك بيت، مال تحتاجه الآن، تحتاجه، يجي واحد يسألك إياه، لا أستطيع الحاجة، لكن فوق الحاجة أعطي. إذن عدم القدرة مانع، وهذا أصل مضطرد في الشرع، أصل مضطرد، يعني عدم القدرة هذا أصل، أصلين أقدر. الشيء الثاني أن يسأل معصية، أنت تعلم أنه سيعصي الله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطى ما لم يسأل هجرا. إذن الشرط الأول عدم القدرة، والثاني أن يسأل هجرا، والثالث أن لا يكون أهلا للعطاء، أن لا يكون أهلا للعطاء، تعلم أنه محتال وأنه قد اتخذها صنعا. هذا اتفاق العلماء على الأمور ثلاثة، فزال الإشكال. لكن إنسان تعلم أنه محتاج، تعلم أنه محتاج وأنت عندك ولم يسألك ليعصي الله بهذه، وتقول له لا، ملعون وحق عليه هذا العقاب. اي والله قادر ولم يسأل معصية، لم يسألك معصية فهم، وانت قادر الحمد لله، وسألك بوجه الله، وجه الله مش مبقى، يذوب كل شيء امام وجه الله فاعطيه. اذن هذا اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. السلطان والملك، والملك لا يكون إلا بغلب وقهر المتصرف في الشيء والذي له القهر والغلبة. فكأنك قلت وبقوته وغلبته وقهره. إذن السلطان قل هو القهر والغلبة والقوة، السلطان هو القهر والغلبة والقوة. لذلك يسمى الحاكم سلطانا. لماذا؟ لأنه له القهر والغلبة. مفهوم؟ والعلماء ماذا يقول؟ إذا كان لكم سلطان ففعلوا كذا، وإن لم يكن لكم سلطان فانتهوا، أي لكم قوة، لكم غلبة، فهم قادرين على هذا الأمر. وسلطانه القديم، القديم بمعنى الأزلي، الأزلي. فسلطان الله عز وجل ليس حديثا، بل إن الله عز وجل إذ رزق قبل أن يخلق الخلق متصف بصفة الرزق، قبل أن يخلق الخلق متصف بصفة الخلق، قبل أن يخلق الخلق متصف بصفة القدرة. فالله عز وجل لم يتصف بهذه الصفات بعد أن خلق الله، بل أن خلق العباد، هو متصف بصفاته سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق. فسلطانه قديم، كأنه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ ملككم فليس ذلك لحاجة إليكم، فهم. فسلطانه قديم، الله عز وجل قادر على الاستغناء عن عبادتنا وعن كل شيء. هذا معنى الحديث. وأنت تقول تدخل المسجد فاستحضر هذا الدعاء بارك الله فيك، استحضر معاني أعوذ بالله العظيم بذاته وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الصحابي، هذا التابعي عقبة بن مسلم، أو ينتظر فيه حيوة بن شريح أن يكمل الحديث، أحبس القط أقط، يعني فقط كما نقول فقط أقط، أي هذا فحسب، هذا الذي وصلك؟ قال نعم هذا الذي وصلني. قال لا، الحديث لا يزال طويلا. ما هو الأجر؟ ما هو فضل هذا الذكر إذا دخلت المسجد وقلت هذا الذكر؟ قال فإن الشيطان يقول حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. فسبحان الله لازم ننتبه، حفظ مني سائر اليوم، مش ما تكلمت حفظ، يعني هذا الذكر أو شبه الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم شبه به شهر. وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناه من كل شيطان رجيم، حفظ. فالإنسان سبحان الله يستحضر هذه المعاني يا أخوان. فما بالنا اليوم صرنا نحن الذين نحضر الشيطان، نحن الذين نحضر الشيطان إلى المسجد ولا لا؟ فالإنسان لابد أن يتمعن في ما يفعل. وهذه الأذكار كلها جيء بها لمنع الشيطان من أن يفتك بك خارج المسجد وسائر اليوم. فإذا بك تأتي بالشيطان إلى المسجد تظهر بعض الجهالات، ينبغي له أن يبتعد عنه. وهناك دعاء الدخول معروف، بسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل الله عز وجل يفتح لك أبواب رحمته. هذا أمور معروفة داخلة في الدعاء، لكن احنا الآن في الأذكار. الآن الحمد لله ذهبت إلى المسجد ودخلت المسجد ثم انصرفت إلى عملك وعدت إلى بيتك، فهم خرجت جبت وش قلت؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عني. ثم دخلت المسجد فصليت صلاتك ثم انصرفت إلى عملك ولا بد من أن تعود إلى بيتك، فماذا تقول؟ هذا الحديث الثالث أو الذكر الذي يقال عند دخول بيت يبين لنا أحاديث الأحاديث الباقية. الأذكار التي تقال عند البيت باختصار بعدين يأتي الشرح. الأذكار التي تقال عند الدخول إلى البيت ذكراني فحسب، وكي نقول ذكراني فحسب لا داعي لأن أسأل عن شيء آخر، ذكراني فحسب. بسم الله، شوف دائما الدور معنا كلمة بسم الله، بسم الله والسلام عليكم، بسم الله والسلام عليكم، لا أهلا لا سهلا لا مرحبا لا صلي لا صلو، عاد بسم الله السلام عليكم نقطة زيج. سبحان الله العظيم، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. كلمة بسم الله، تدخل بيتك تغلق باب بسم الله، تلتفت إلى الأهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليه، وتسمع البيت كله وعليكم السلام، يا حسرة جنة. بإذن الله الشيطان ما يجوز، ما يجوز معك. احنا لا ما جبناش هذه السلام، لا ما جبناش السلام عليكم، ما جبناش بسم الله، هو يتحول إلى الشيطان، والذي دخل إليه يتحول إلى الشيطان. سبحان الله، هذه الأذكار مهمة جدا، الذكر لا داعي أن أذكركم بالدروس السابقة، فضل الذكر، كيف شبهنا بتلك القلعة، كيف شبهنا بمثابة الجيش، يا ميمن الميسر المعقبة، يا حسن، فهذا ذكر سبحان الله. لكن الإنسان لو عاش عيشة حقيقية بيقين أن هذا الذكر يحفظه مما يقول من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه شوية شك. الذكر الأول قلت بسم الله. أما الحديث الذي يبين لنا هذا وهو الحديث الثالث، حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. هذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أعيد الحديث: إذا دخل الرجل بيته، وكلمة الرجل معناه العبد، هنا معناها العبد، في معناه الرجل هو الذكر، هم العبد سواء كان امرأة أو رجل، تقول يدها جبين، لا هنا تستفيد، هذا مثال اكتبه عندك لما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الميراث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، بس ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أين نحن نعلم أن الرجل ذكر، فلماذا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر؟ قال العلماء: لأن كلمة رجل أحيانا تطلق ويراد بها الذكر، أحيانا تطلق ويراد بها العبد، كما زعما أقول لك أيما رجل قال كذا وكذا فله كذا وفله، هنا تدخل المرأة ولا لا؟ تدخل المرأة، فهم؟ صح. الآن في الميراث مسألة حقوق، راح تضيع ولا ما تضيعش، فينبغي التفصيل. فقال: الحقوا الفرائض بأهل فما بقي فلأولى رجل، وكان قال رجل قد يتفهم إنسان شو يقول لك فلأولى رجل فلأولى عبد، يعني مقصود الرجل بمعنى العبد، المرأة ولا ذكر، لا فلأولى رجل ذكر أي وصف، أي أقصد الرجل الرجل وليس الرجل الذي يراد به الرجل والمرأة، مفهوم إن شاء الله. فأحيانا تطلق كلمة الرجل ويراد بها الرجل الذكر، أحيانا تطلق ويراد بها المسلم. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الله عند دخوله ولم يقل قال بسم الله، إذن فالحديث مطلق، قال فذكر الله مطلق، لماذا تقيد بسم الله وأنت الذي أطلت في بيان أنه ما من ذكر مطلق يخص بصفة معينة فهو بدعة؟ لا، لكن ماذا تقول أنا بسم الله؟ أجيب، جاء ما يبين لنا أن المقصود به التسمية، عندنا أحاديث أخرى تبين، ما هو؟ شفناه في آداب، في آداب الطعام، في آداب النوم أيضا شفناه مرتين في الآداب الشرعية. الحديث في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل، إذا طحت الليل، ف فكفوا صبيانا فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، هنا ما يهمناش، هذا يهمناش. هنا الآن يهمنا، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله. وحيثما ذكر اسم الله، ذكر اسم الله هكذا، اذكر اسم الله، فالمقصود التسمية. دليل قوله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. مش مات، مش مات أنا اذكروا اسم الله، مش مات يقول بسم الله. وقول عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم إياه مؤمنين. لذلك ذهب الجمهور، جمهور العلماء الذين شرحوا هذا الحديث، قالوا المقصود هنا بسم الله، تدخل بيتك بسم الله، صح. وإنما خص هنا الليلة لأن غالبا الشياطين تنتشر بالليل، وإلا الشيطان يدخل معك كل وقت. بسم الله خرجوا يقعد تمام. وبعض البيوت للأسف اتخذتها الشياطين فنادق، تأكل تشرب دلوش عادي. بالعكس ما لم تكتفي بهذا، حتى صارت تحرش بينهم، هذا طرد بابا لأخو بابا طرد إما بعد ذلك طرد مرته، بعد ما المرأة قعد البيت فارغ، هذا غير فيه غير الشيطان، صح. لأن مش هذا هو إيه، هذا طرد الوالد، بعد البنت طردت الأم، بعد الرجل والمرأة تزعفوا، المرأة ربحته في الشراء عدت له الدار، بعد المرأة ما زلت شكون دا الدار غير الشيطان للدار، المبيت العشاء كل شيء، لا كل شيء. فاحفظ هذا، أول ذكر تقوله وأنت تدخل عتبة بابك، باب دارك، بسم الله، أغلق الباب بسم الله، لا يدخل الشيطان. ثم إلا لو لم تقل ذلك لقال يلا أدركتم المبيت. نكمل إن شاء الله تعالى بعد هذا، تفضل. قلنا هذا هو الذكر المشروع الأول الذي يشرع عند دخول البيت، وهو ذكر اسم الله عز وجل. ولو اقتصر المسلم على التسمية أو على السلام فيرجى أنه يفي بالمقصود إن شاء الله تعالى، ولكن عليه أن يحرص على ذكر اسم الله خاصة خاصة في الليل، فهذا عليه أن يحرص عليه جدا، لأن الحديث وإن كان واردا بالليل قلنا ذلك لعلة، لاحظ كلمة لا مبيت لكم ولا عشاء، ما قالش لا مقيل ولا غداء، فهم لماذا خص الليل بالذكر؟ لأنه تغلب الشياطين، يغلب انتشارها بالليل، وإلا فذكر الله عز وجل يشرع عند كل دخول وخروج من البيت. وتنبيه أيضا مهم في بسبب الحديث عن ذكر اسم الله عز وجل، فهناك حديث ضعيف لابد من التنبيه عليه، وهو ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إن يسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. فهذا إسناده ضعيف وليس له طرق تحسنه، يعني بعض ما أراد تحسينه لكن في الحقيقة لا يمكن تحسينه، ففيه راوي روى عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه، يعني أنكر عليه العلماء أنه روى عن أبيه أحاديث لم يسمعها في الحقيقة، فهذا الحديث ضعيف، فينبغي أن يقيد في الذهن أنه عندما نقول اذكر اسم الله تقول بسم الله عند الدخول ليس عملا بهذا الحديث الضعيف، ولكن بحديث الحديث صحيح مسلم هذا إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، ثم ينتظر. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. طبعا قد يقول إنسان قد يذكر الله عز وجل عند الدخول ولا يذكر عند الأكل، فلا يدخل الشيطان ولكنه يمكن أن يأكل، ما هو مدخلش أصلا؟ جواب لا. فدائما الشيطان الذي وكل بك القرين لا يفارقك. فأنت إن لم يمكن الله عز وجل الشياطين الآخرين، لأن الشياطين جنس الشيطان مو بس القارب، فإن صرف الله عز وجل عنك الشياطين الآخرين أن يدخلوا بيتك، فلا تنسى أن معك القارين هذا يدخل وراءك، فاحرمه أيضا من الطعام، فينبغي لك أن تمكنه من طعامك. لذلك التسمية كانت عن الطعام واجبة، واجبة، يعني إنسان يأثم لو ترك التسمية عن الطعام. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، كنا قد نقلنا لكم هذا القول في مجالس سابقة، في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 96 بعد 200، يقول والصحيح وجوب التسمية على الأكل، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. فإذا الذكر الأول شو هو؟ بسم الله، تذكر اسم الله تعالى إذا دخلت بيتك وتغلق بابك. ثم يأتي الذكر الثاني وهو السلام، أن تفشي السلام على أهل بيتك، انزع من ذهنك كل شيء، كل ما كنت تريد أن تحدثه زوجك وأهلك انزعه الآن، فدي اللحظة سلم بعدين تحدث. وهذا مهم، لأن الشيطان يأتيك في تلك اللحظة يذكرك بأشياء، يذكرك بأشياء كان المفترض تأجيلها مو الآن، يذكرك بأشياء، لا ائتي بالسلام. هذا ما يفيدنا إياه الحديثان الباقية. الحديث الرابع حديث أنس بن مالك، شوف الحديث الأول وش جابنا؟ ذكر عند الخروج من البيت. الحديث الثاني ذكر دخول المسجد. الثالث ذكر دخول البيت. الأول ذكر الأول بسم الله. الآن الحديث الثالث والرابع يفيدنا الذكر الثاني عند دخول البيت وهو السلام. والسلام اسم الله، اسم من أسماء الله عز وجل، ينبغي أن يفشى بيننا. حديث أنس بن مالك قال قال لي، هذه لي ما إيش عندكم في صحيح الترغيب والترهيب، وفي الحقيقة هي في سنن الترمذي. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. هذه رواية الترمذي. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بالجزم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، والمثبت في هذا الكتاب فتكون بركة عليك. هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة معروف جدا، وخاصة لأنس بن مالك، فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بأرق عبارة يا بني. ولا شك أن في هذا اللفظ من الرقة والرأفة ما فيه. يا بني إذا دخلت على أهلك أي أهل بيتك فسلم، أي أقرئ السلام، يكن السلام، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، امتثالا لقول عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قلنا أنفسكم تحتمل أن السلام يكون بركة عليك أيضا، أنت تسلم على نفسك أيضا. فهم، ومنهم من قال لا، أهل بيتك هم نفسك، لأن المؤمنين نفس واحدة. فهم، فسلموا على بعضكم بعضا، هذا هو المقصود، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، هكذا يقول عز وجل في محكم تنزيله. والحديث الأخير يؤيد هذا، ذكر السلام، ذكر السلام عند دخول البيت، لكن بأجر عظيم وفضل عظيم جدا، وهو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده، أثبت أو يرده لأنه ساقط، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن إلى الله على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته لا يتكلم يسكت بارك الله فيه. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. هذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان بلفظ آخر سيأتي. تأمل هذا الحديث بارك الله فيك. ثلاثة كلهم ضامن على الله، سنبين ما معنى ضامن على الله أو سنبينه الآن. ما معنى ضامن على الله؟ بمعنى أن الله ضمن له أشياء، ما هي؟ ها؟ شوف رواية ابن حبان تبين لك. كان أمور في الدنيا وأمور في الآخرة. يقول في رواية ابن حبان: إن عاش رزق وكفي، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. يعني هذا الإنسان شوف هو رايح يجاهد سبيل الله أو رايح للمسجد ولا دخل بيته في سلام، في تلك اللحظة اللي راه رايح يجاهد فيها سبيل الله واللي رايح فيها المسجد ولا هذيك اللحظة لو دخل فيها البيت وقال سلام عليكم، لو كان ربي سبحانه وتعالى يكتب له المعيشة رزق وكفي وكان يموت قال دخل الجنة، أي لم يحل بينه وبين الجنة الآن إلا الموت. هذا المقصود، ما دام عايش فالله ضمن له رزقه وكفاه، لكن لو مات دخل الجنة. ثلاثة، وهناك أربعة آخر فيصير المجموع سبعة. هذا كنا قد رأيناه في كتاب الجهاد في سبيل الله. تعرفوا شكون الرابع؟ الذي يعود مريضا، الذي يزور مريضا فهو ضامن على الله سبحانه. إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. هذا الرابع، سيأتي نذكر الأحد. الخامس، يكون هو الخامس، إنسان مشى في جنازة، مشى في جنازة، هذيك المشي هذه، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. السادس، رجل دخل على ذي سلطان، دخل على السلطان في ستر، إنسان ينصح السلطان في ستر، دخل على سلطان فعزره أي نصحه وبين له الحق. هذا شكون هذا؟ هذا السادس. عندكم السابع وهو من، طبعا هذا أمر عجيب يعني رغبنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن في غفلة. رجل بقي في بيته، بقي في بيته يكف شره عن الناس لا يغتاب أحدا. سبع. أما الثلاثة الأول جابوا لنا هذا الحديث، الباقون استمع إلى الحديث في صحيح ابن خزيمة وابن حبان وتجدونه في كتاب الجهاد من صحيح ترغيب وترهيب عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، شيوط من الرزق والكفاف في الدنيا والجنة في الآخرة. من جاهد في سبيله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله، أو خرج مع جنازة كان ضامنا على الله. سبعة ضامنون على الله عز وجل، إن عاشوا عاشوا بخير، رزقوا وكفوا، وإن ماتوا دخلوا الجنة. فهذا الذكر ما الذي يهمنا؟ فهذا السبعة من الذي يهمنا فيهم الآن؟ من بين السبعة المجاهد الذي يعود مريضا، الذي يمشي في جنازة، الذي يدخل على إمام يعزره، من بينهم رجل دخل بيته فقال سلام عليكم. إذن فالسلام لا يستهان به. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما تعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب إن شاء الله على الأسئلة المرة القادمة إن شاء الله.